وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زال الحديث متواصلا حول المشروع قاده إمامنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي حديث سابق تكلمنا عن ضلعين أساسيين أو محورين رئيسيين من محاور هذا المشروع الإصلاحي. فتحدثنا عن رؤية علي للسلطة وللسياسة، وتكلمنا كل ذلك باختصار بطبيعة الحال، وتحدثنا في المحور الثاني عن رؤية علي للاقتصاد والمسألة الاقتصادية عموما، وكيف تدار السياسة الإنفاقية في الدولة. حديث اليوم في محور ثالث وجوهري، ألا وهو رؤية علي عليه السلام للقضاء. والقضاء كما هو معلوم هو ركيزة العدل، وإذا صلح القاضي واستقام النظام القضائي فذلك يؤشر إلى أمر إيجابي مهم في استقرار الدول وفي استمرار المجتمعات. وأما إذا فسد النظام القضائي فهذا مؤشر سلبي على تردي الدول وتردي المجتمعات. فالقضاء هو أساس العدل، أوجد قضاء فاعلا عادلا نزيها ويضمن لك الإمام علي عليه السلام استقرارا اجتماعيا. قضاء له أهمية استثنائية، ولذلك أولاه الإمام علي هذه الأهمية كما سترون. وعلاقة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالقضاء تعود إلى فترة شبابه، فقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فتوته ليكون قاضيا في اليمن. وتلك الرحلة إلى اليمن حفرت لعلي مكانة في قلوب اليمنيين لا تزال قائمة إلى يومك هذا. أرسله رسول الله، انتدبه قاضيا. تعالوا نستمع إلى هذه القضية عن لسان أمير المؤمنين. يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن، أنا بعدني فتى، يعني لم يقص عودي كما يقال، ولا علم لي بالقضاء. فقال: إن الله سيهدي قلبك، إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلست إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. هاي قاعدة، أن ما تسمع من أحد الطرفين، لذلك الآن نحن بيجي واحد بيقول مثلا كذا، أقول إذا صح كلامك فيكون الحكم كذا، بس بدنا نستمع للطرف الآخر حتى تقضي، لابد أن تسمع إلى الطرفين. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، هذا أحوط للعدالة. قال علي سلام الله عليه: فما زلت قاضيا وما شككت في قضاء بعد. لقد دعا له رسول الله بأن يثبت الله قلبه، وعلي كما نعلم مسدد، علي هو حجة الله على العباد. فعلاقة علي بالقضاء تعود إلى هذه المرحلة، المرحلة الأولى من شبابه، ولذلك كان له خبرة في القضاء، وثمة كتب ألفت حول قضاء أمير المؤمنين، يعني في كتب مؤلفة للكثير من العلماء بعنوان قضاء أمير المؤمنين، كتاب للسيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه تحت عنوان عجائب قضاء أمير المؤمنين، لأنه قضى بأقضية عجيبة حيرت العقول. وهناك كتب أخرى في كتاب لأحد الأعلام المحقق التستري رحمه الله، عالم من علمائنا في إيران توفي قبل عقدين من الزمن، وهو كتاب مهم. فالإمام سلام الله عليه عنده خبرة قضائية، ولا بد أن يستفاد في القضاء الإسلامي وفي غيره أن يستفاد من هذه التجربة، من هذه الخبرة التي قدمها الإمام سلام الله عليه في القضاء. ولذلك اعترف له كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسبقيته في هذا المجال، وكانوا يلجؤون إليه في مسألة القضاء. كل الصحابة اعترفوا للإمام سلام الله عليه بأنه أقضاهم، وقد ورد في الحديث: أقضاكم علي. وتعالوا معي الآن إلى وضع بعض الخطوط العامة حول السياسة القضائية، إذا جاز التعبير، لأمير المؤمنين. هي مبادئ عامة، وبعضها تعد أوليات. شو يعني أوليات؟ يعني لم يسبق إليها علي. بعض الأمور التي سترونها يمكن القضاء الحديث في دول الغرب يتفاخر بها، وإذا بالتتبع التاريخي يبين لنا أن عليا سبق كل هؤلاء إلى هذه المسألة. الخط الأول أو المبدأ الأول الذي يشير إليه الإمام سلام الله عليه: مواصفات القاضي. أن تأتي بقاضي فتلك مهمة عظيمة، لكن الأعظم والأهم ما هي صفات هذا القاضي؟ أن يتسم بالنزاهة، أن يتسم بالفقاهة فيما يقضي فيه، أن يتصف بالصبر والحكمة والحنكة. الإمام سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر عندما عينه واليا على مصر رسم له الخطوط العريضة للقاضي. شوفوا هاي الخطوط مهمة جدا. يقول له: ثم اختر يا مالك، ثم اختر للحكم بين الناس، الحكم يعني للقضاء، للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك. إذن القاضي مش صاحب مطامع وهاوي سلطة، أفضل رعيتك في نفسك ممن. التفتوا إلى شروط القاضي من منظار علي ومواصفاته: ممن لا تضيق به الأمور، يعني ما صدره ما بيكون ضيق، بيكون عنده صدر رحب، لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم. تمحكه يعني تدفعه المخاصمات التي تجري أمامه إلى العناد والخصومة واللجاج والإصرار على رأيه. شخص إذا كان قاضي وأصر على رأيه إصرارا دون مراجعة بسبب بعض الأمور، هذا مؤشر خطير. يقول: ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة، لأن القاضي إنسان فقد يخطئ، إذا أخطأ فليتراجع ولا يتمادى في الزلة. فقاعدة عامة تجري على القاضي وعلى الخطيب وعلى الشيخ، الإنسان لما بيغلط لازم يعترف بالخطأ ولا يتمادى في الزلة. ولا يحصر من الفيء إلى الحق، من الفيء إلى الحق إذا عرفه، يعني لا يضيق صدره من الرجوع. يحصر يعني ما يتضايق من الرجوع، الفيء يعني بمعنى الرجوع، فاء يعني أفاق، لا يتحرج من الرجوع إلى الحق إذا عرفه، إذا التفت إلى الحق، حتى لو ألفته إليه أحد صغار الناس فليرجع إلى الحق. ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه. ولا تشرف نفسه على طمع، هذا شرط أساسي، ما يكون يمدن عينيه، ما يكون يرتشى. قاضي اللي يرتشى هذا أحرى بأن يقاضى ويحاكم لا أن يكون قاضيا. ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. يعني القضية لما تعرض عليه ما بيكتفي هيك بمقاربة القضايا مقاربة سريعة، يمحصها يقلبها حتى يصل إلى أسرارها وغوامضها. ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. أوقفهم في الشبهات، القاضي لازم يكون يتوقف في الشبهات لما تكون الأمور مقفل أمامه، ما عنده بينات واضحة، ما بيتسرع هنا بل يتحرى ويتوقف ويحتاط. وآخذهم بالحجج، إذا في حجة واضحة بيّنة يأخذ فيها دون تلكؤ. وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم. طيب القاضي الناس بدأت تراجعه، بدأ تسأله الخصوم، فبيقول الإمام علي سلام الله عليه ما بده يتبرم، ما بده يتضايق إذا راجعته الخصوم. وأصبرهم على تكشف الأمور، يعني بيصبر مليا لأجل أن يكشف خفايا الأمور. وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدريه إطراء، يعني إذا حدا هيك مدحه ما بينتفخ، لا يستخفه مدح ولا إطراء، ولا يستميله إغراء. إذا حدا لو وحله قال له نحن بخدمتك، إذا هيك شي غني وقال له للقاضي نحن بخدمتك، لا يستميله إغراء. وأولئك قليل، فعلا قليل يا أمير المؤمنين، وأولئك قليل. ثم أكثر تعاهد قضائه. وبعدين بيقول له الإمام بدك تكون عينك مفتحة، أنت بدك أيضا تراقب قضاء هذا القاضي. هذا مبدأ أساسي يشير فيه الإمام إلى جملة من شروط القاضي ومواصفاته. المبدأ الثاني الذي يعد من أوليات علي، أو قل من أوليات الإسلام، لكن جسده الإمام علي تجسيدا واضحا ورائعا وجميلا، إنه مبدأ الفصل بين السلطات. في أنظمة الاستبداد الحاكم هو الملك السلطان، يعني السلطة التنفيذية، وهو السلطة القضائية وهو السلطة التشريعية، كل السلطات بيختصرها الحاكم المستبد. الإسلام فيما يمتاز به في نظامه للحكم وإدارة الدول والمجتمعات آمن بفصل السلطات، وأن السلطة القضائية تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، ويمكن للقاضي أن يقاضي ويحاكم أكبر مسؤول في السلطة التنفيذية. وهذا ما جسده الإمام أمير المؤمنين خير تجسيد، كان يقبل أن يترافع مع أقل الناس في الدولة الإسلامية. جاء يهودي استمعوا إلى هذه القضية، هي مروية في مصادر المسلمين من السنة والشيعة. يهودي يسرق درع للإمام علي سلام الله عليه. الإمام علي هو خليفة المسلمين في زمن خلافته، وهو من وجهة نظرنا هو حجة الله على العباد، يسرق له رجل يهودي الدرع، فالإمام يرى الدرع معه يقول هذه درعي. يقول له اليهودي منين شو عندك دليل على أنه درعك؟ الآن هي معي وبيدي. فأترضى اليهودي بيعرض عليه أن نترافع إلى القاضي؟ قاضي قال له الإمام نعم، وهذا اليهودي بيعرف. أترضى أن نترافع إلى القاضي؟ ترافع أمير المؤمنين معه إلى شريح. شريح قاضي، هو الإمام عينه. يتصوروا هذا المشهد، أمير المؤمنين يترافع وخصمه شخص يهودي، ويجلس مع اليهودي على أمام القاضي، يجلس معه ليتحاكما، يتحاكما أمام القاضي في مجلس القضاء. قال شريح ما تقول يا يهودي؟ قال درعي وفي يدي. نحن قاعدة بالقضاء الإسلامي أن الشخص اللي بإيده الشيء هو اليد، أمارة الملكية، علامة الملكية، فعلى الثاني أن يأتي ببينة. قال درعي وفي يدي. فقال شريح يمكن أنا أعرف أنه هذا الدرع لإلك، بس أنا ما بقضي بانطباعاتي وعلمي الخاص، بدي حجج أستطيع أن أبرر بها قضائي. طيب، فدعا الإمام علي قنبر اللي هو كان خادم على بيت المال، والحسن بن علي يعني ابن الإمام الحسن، فشهدا أنها درعه، أنه هذا الدرع للإمام علي سلام الله عليه. فقال شريح أما شهادة مولاك قنبر فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها. حسن ابنك كأنه يجر النار إلى قرصه، ابنك إنسان لا تقبل شهادته مثلا لابنه لوالده لأقربائه لأنه متهم بالميل إليهم. فقال له الإمام سلام الله عليه أما سمعت عمر؟ الإمام ربما أصر على أن يذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب، لا سيما أن شريح هو كان قاضي قبل الإمام، كان قاضي عند عمر بن الخطاب في يعني دولة وفي خلافة عمر. أما سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال اللهم نعم، نعم سمعت. قال أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ يعني لا يمكن أن يكون سيد شباب أهل الجنة كاذبا وإلا لا يدخل الجنة، أو إذا دخلها بعد توبة فلا يكون من سادة أهل الجنة، ألا تقبل شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال اليهودي، اليهودي طبعا عم يشهد هذا الموقف، يعني استفزه بطريقة إيجابية هذا المشهد، إنه أنا في دولة أحاكم خليفتها ويحكم قاضيه لي، هذا يعني موقف استفزه من الناحية العاطفية. قال خذ الدرع. أمير المؤمنين هو اليهودي عم يعبر، جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى، يعني قاضي المسلمين على علي ورضي علي بهذا القضاء. صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك، سقطت عن جمل لك التقطتها، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أكبر. الإمام علي بعد ذلك تقول الرواية فوهبها له، قال له هاي هدية مني لإلك، وأجازه ب700، ولم يزل معه. هذا الشخص تحول إلى شخص من محبي علي، ولم يزل معه حتى قتل معه في يوم صفين رضي الله عنه. هذا مبدأ، إذن إمام علي عم يجسر هذا المبدأ، فصل السلطات. أن طلعوا بمجتمعاتنا، في يعني هيك نائب بتشوفوه عم يقف قدام القضاء رئيس جمهورية، علي بن أبي طالب يرأس دولة من فارس إلى مصر إلى أفريقيا، أبدا بكل تواضع يجلس أمام القاضي. عندما يكون لدينا قضاء بهذه الشفافية آنذاك نتطلع إلى بناء مجتمع مستقر وعادل. المبدأ الثالث الذي أسس له أمير المؤمنين، وهو بحق من أوليات علي في القضاء، وإن كان اليوم يفتخر أنه مثلا الثورة الفرنسية أسست هذه المبادئ، مبدأ الفصل بين السلطات، أو هذا المبدأ الثالث. ما هو المبدأ الثالث؟ التوسعة على القاضي في العطاء والرزق. توسعة على القاضي. اليوم في كثير من الدول الغربية المتقدمة بيعطوا القاضي بكرم، يعني لازم يشبع القاضي. ليش؟ لأنه إذا القاضي لم يشبع وكان فقيرا فهو إنسان، فقد يستميله إغراء من هنا ويقع تحت ضغط رشوة من هناك، ولذلك لا بد أن تملأ عينيه وتسد حاجته. هاي أنظمة الآن أنظمة متطورة في العالم تعطي القاضي ميزانية يعني مقبولة جدا ومتميزة حتى تضمن سلامة القضاء واحتياطه وعدم خضوعه وميله مع هواه. الإمام علي كان من أسبق السباقين إلى هذا المعنى. اسمعوا إليه وهو يقول لمالك الأشتر وأفسح، هي تتمة الكلام اللي ذكرته قبل قليل عن القاضي، وتعاهد قضاءه راقب قضاءه وأفسح له في البذل، وسع له في البذل في العطاء، ما يزيل علته يعني كل حاجته كل حاجاته بتأمن له إياها، وتقل معه حاجته إلى الناس. إذن املأ يعني عينه حتى لا يبقى لديه أي حاجة للتطلع إلى الناس. ثم يشير إلى أمر آخر يقول وأعطه من المنزل لديك، يعني مكاني حتى المكان الاجتماعي، هذه مهمة إنه هذا قاضي يعني ميزه، خلي يجلس حدك شوف الناس إنه هذا شخص صاحب مقام. وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، حتى هو يأمن إنه ما في حدا بده يروح يوشي بي عند الوالي وعند الإمام، لا أنت ظلك قريب منه، قربه منك، أدنه إليك ليأمن هذا الجانب. فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. هاي كلمة تقيم حالة هذه الأمة وحالة المجتمع قبل تولي أمير المؤمنين سلام الله عليه لهذا الموقع. إذن هذا مبدأ مهم. المبدأ الأخير الذي نشير إليه في هذا المجال، ما يمكن أن يدخل في رسم القضاء، يعني هيك رسم القضاء، يعني حتى الشكليات. تلاحظوا القضاء في عندهم لبس خاص، عندهم مقاعد خاصة، مجالس خاصة، الخصوم وين بيجلسوا، حتى هاي الآداب إلى دخل في هيبة هذا الموقع وفي إضفاء يعني مكانة معينة في هالة معينة عليه. الإمام علي أشار إلى جملة من هذه الأمور في قضية، لكن أنا بحب أشير إلى مسألة وحدي هي ما يشير لها الإمام في كيفية تعامل القاضي مع الخصمين، أن لا يشرح صدره لأحدهما ويدير ظهره للآخر. اسمعوا إلى قضية واقعية جرت مع الإمام شخصيا، ينقلها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة. يقول استعد رجل على علي عليه السلام عند عمر بن الخطاب، وعلي جالس، يعني قال له لي حق مثلا على علي، فقال قم يا أبا، فقام فجلس معه وتناظرا، ثم انصرف الرجل ورجع علي عليه السلام إلى محله، فتبين عمر التغير في وجهه، يعني طلع وجه الإمام متغير مش مرتاح. فقال يا أبا الحسن ما لي أراك متغيرا، أكرهت ما كان؟ يعني أنت انزعجت أنه أنا حكمت بينك وبين شخص من المسلمين؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ شو بتتوقعه؟ أنه ليش انزعج؟ لأنه حطوا أذام قاضي؟ قال لا. قال وما ذاك؟ قال كنيتني بحضرة خصمي، هلا قلت قم يا علي؟ كنيتني يعني كنت عم تقلي يا أبا الحسن هذا خطأ في إدارة القضاء، بتقلي يا علي ما بتكنيني، تكنية في احترام زائد لي. هذا وين بيصير غير عند علي بن أبي طالب؟ كنيتني بحضرة خصمي، هل قلت قم يا علي فاجلس مع خصمك؟ تقول الرواية التي انقلها ابن أبي الحديد، فقام عمر فاعتنق عليا وجعل يقبل وجهه وقال بأبي أنتم بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمة إلى النور. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين، وعلى الأئمة من ولدك ورحمة الله وبركاته.